الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب الحمام. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن عبد الله بن شداد عن أبي عذرة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول الحمامات ثم رخص للرجال أن يدخلوها في الميازر. الحمام هو مكان الغسل ويكون مشتركا الرجال والنساء، وفيه ماء ساخن. فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص للرجال أن يدخلوا وهم عليهم الأزر، وأما النساء فنهاهن حتى لا يتكشفن ويختلق. وليس المراد بالحمام هنا بيت الخلاء، في لغة الناس اليوم اللغة الدارجة حمام بيت الخلاء، وليس هو كذلك. الحمام مكان يغتسل فيه، فيه ماء حار ونحو ذلك، يدخل فيه الرجال والنساء للغسل. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم للرجال أن يدخلوا وعليهم الأزر، وأما النساء فنهاهن حتى لا يحصل اختلاط ولا يحصل تبرج. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول الحمامات ثم رخص للرجال أن يدخلوها في الميازر، يعني عليهم الأزر. قال الشارح رحمه الله: قال بعض الشراح: وإنما لم يرخص للنساء في دخول الحمام لأن جميع أعضائهن عورة. المرأة جسمها كله عورة، وكشفها غير جائز إلا عند الضرورة، مثل أن تكون مريضة تدخل للدواء، أو تكون قد انقطع نفاسها تدخل لتنظيف، أو تكون جنبا والبرد شديد ولم تقدر على تسخين الماء وتخاف من استعمال الماء البارد ضررا. فإذا كان هناك ضرورة فيباح لهن، ولكن مع التستر وعدم الاختلاط. وأما بدون عذر فالمرأة لا تدخل الحمامات العامة حتى لا يحصل اختلاط وتبرج. قال: وفي النيل، في نيل الأوطار، الشوكاني رحمه الله قال: والحديث يدل على جواز الدخول للذكور للرجال بشرط لبس المآزر، يعني عليهم الأزر، لا يدخلوا بدون إزار، وتحريم الدخول بدون مئزر، وعلى تحريمه على النساء مطلقا. فالظاهر المنع مطلقا، ويؤيد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها الآن، وهو أصح ما في الباب: إلا لمريضة أو نفساء. إذا كانت المرأة مضطرة فيباح مع التستر والتحجب. قال: حدثنا محمد بن قدام أخبرنا جرير ها. أراد الإمام أبو داود رحمه الله أن يروي الحديث عن شيخ آخر. وأخبرنا محمد بن المثنى أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة جميعا عن منصور عن سالم بن أبي الجعد. قال ابن المثنى عن أبي المليح قال: دخل نسوة من أهل الشام على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت ممن أنتن؟ قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها للنسوة ممن أنتن؟ قلنا من أهل الشام. قالت لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات. قال الشارح الكورة أي البلدة أو الناحية التي تدخل نساؤها الحمامات. قلنا نعم. قالت أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله، أي هتكت الستر التي بينها وبين الله. فلا يجوز للمرأة أن تدخل الحمامات التي يدخلها الرجال والنساء لأن في ذلك اختلاط وتبرج إلا عند الضرورة كما تقول. قال أبو داود رحمه الله هذا حديث جرير وهو أتم، ولم يذكر جرير أبا المليح. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح قوله إلا هتكت الستر وحجاب الحياة وحجاب الحياة وجلباب الأدب، ومعنى الهتك فرق الستر أما وراءه، إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى، لأنها مأمورة بالتستر. المرأة مأمورة بالتستر والتحفظ من أن يراها أجنبي، حتى لا ينبغي لهن أن يكشفن عورتهن في الخلوة أيضا إلا عند أزواجهن. فإذا كشفت أعضاؤها في الحمام من غير ضرورة فقد هتكت الستر الذي أمرها الله تعالى به. حدثنا أحمد بن يونس أخبرنا زهير أخبرنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفسا. وهذا الحديث من دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إنها ستفتح لكم أرض العجم، وهذا قد وقع في خلافة أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، فإن الله تعالى فتح على المسلمين كسرى وقيصر بلاد الفرس وبلاد الروم، نصر الله المسلمين فغنموا أموال هرقل وأموال كسرى وقسمت تلك الغنائم بين المسلمين، والحمد لله على عزة الإسلام. قال ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات، يعني مكان الغسل فيه ماء حار محل خاص للغسل، فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر، لا يدخل الرجل إلا وعليه إزار، وامنعوها النساء حتى لا يحصل اختلاط إلا مريضة أو نفساء، أي إلا للضرورة فتدخل متسترة متحجبة. باب النهي عن التعري. حدثنا عبد الله بن محمد بن نفيل أخبرنا زهير عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن عطاء عن يعلى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يغتسل بالبراز يعني في الفلات الصحراء بلا إزار عارية. فلما رأى ذلك صعد المنبر صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. يعني إذا كان في الصحراء في الفلات قال الشارح رحمه الله قال المنذري وأخرجه النسائي رحمه الله تعالى قال الشارح فليستتر وجوبا إن كان ثم أي إن كان هناك من يحرم نظره لعورته. إذا كان هناك من يحرم عليه النظر إلى عورته فيجب عليه أن يستتر. أما إذا كان امرأته أو أمته المملوكة فهذا يعني يستحب التستر. فليستتر وجوبا إن كان ثم أي إن كان هناك من يحرم نظره لعورته، وندبا استحبابا في غير ذلك. يعني إذا كانت امرأته أو أمته فيستحب أن يستتر. واغتساله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان عريانا في المكان الخالي لبيان الجواز، يعني في بيته أمام أهله. أما إذا كان هناك من يحرم عليه النظر إلى العورة فيجب أن يستتر. حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف أخبرنا الأسود بن عامر أخبرنا أبو بكر بن عياش عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه يعلى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. قال أبو داود رحمه الله الأول أتم، الحديث الأول أتم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه قال كان جرهد رضي الله تعالى عنه هذا من أصحاب الصفة أنه قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا وفخذي منكشفة فقال أما علمت أن الفخذ عورة. جرهد الصحابي رضي الله تعالى عنه قال جلس رسول الله، وكان جرهد من أصحاب الصفة، والصفة موضع مظلل في المسجد كان يجلس فيه فقراء الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين لا مأوى لهم ولا أهل لهم، فكان جرهد هذا منهم رضي الله تعالى عنه أنه قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا وفخذي منكشف. جرهد فخذه منكشف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الفخذ عورة. فدل هذا الحديث على أنه يجب تغطية الفخذ، الفخذ عورة. قال الشارح رحمه الله تعالى وفي المنتقى عن جرهد الأسلمي رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة يعني رداء وقد انكشفت فخذي فقال غطي فخذك فإن الفخذ عورة. رواه مالك رحمه الله في الموطأ وأحمد وأبو داود والترمذي رحمهم الله وقال حسن انتهى. قال في النيل قال الشوكاني رحمه الله في من الأوطار وأخرجه أيضا ابن حبان وصححه وعلقه البخاري في صحيحه وضعفه في تاريخه للاضطراب في إسناده. قال الحافظ في الفتح فتح الباري وقد ذكرت كثيرا من طرقه في تعليق التعليق انتهى. والحديث من أدلة القائلين بأن الفخذ عورة وهم الجمهور، وسيأتي بعض بيانه. قال: وقد ذكر البخاري رحمه الله في التاريخ الكبير وذكر الاختلاف فيه، وقال في الصحيح، قال البخاري رحمه الله في صحيحه: وحديث أنس أسند أي أقوى، وحديث جرهد أحوط، يشير إلى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. فهذا حديث في صحيح البخاري، فلهذا قال البخاري رحمه الله: حديث أنس أسند أي أقوى، لأنه في صحيح البخاري، وحديث جرهد أحوط، يعني أن الأحوط تغطية الفخذ. حدثنا علي بن سهل الرملي، أخبرنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرت عن حبيب بن أبي ثابت. أخبرت هنا سقط من السند راوي، ولا يدرى هل هو عدل ثقة أم لا. عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. قال أبو داود رحمه الله: هذا الحديث فيه نكارة، وفيه راو لم يذكر اسمه. قال الشارح رحمه الله: وأخرج أحمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا كاشفا عن فخذه، فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عثمان رضي الله عنه فأرخى عليه ثيابه صلوات الله وسلامه، غطى فخذه صلى الله عليه وسلم. فلما قاموا، يعني ذهبوا، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك، فلما استأذن عثمان رضي الله عنه رضي الله عنهم أجمعين أرخيت عليك ثيابك. فقال: يا عائشة، ألا أستحيي من رجل؟ والله إن الملائكة لتستحيي مني، رضي الله تعالى. الذين قالوا أن الفخذ ليس بعورة استدلوا بهذا، أن الرسول كان فخذه مكشوفا، ودخل أبو بكر وعمر وهو على حاله، فلما دخل عثمان رضي الله عنه أرخى ثوبه، فلما سئل قال: يا عائشة، ألا أستحيي من رجل؟ والله إن الملائكة لتستحيي، رضي الله تعالى. باب في التعري. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا يحيى بن سعيد الأموي عن عثمان بن حكيم عن أبي أمامة بن سهل عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال: حملت حجرا ثقيلا فبين أمشي فسقط عني، يعني ثوبي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ عليك ثوبك ولا تمشوا عراة. المسور ابن مخرمة رضي الله تعالى عنهما قال حملت حجرا ثقيلا، حمل حجرا ثقيلا فبين أمشي فسقط عني يعني ثوب، بينما يمشي سقط الثوب يعني بغير قصد، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ عليك ثوبك ولا تمشوا عراة. فلا يجوز للمسلم أن يمشي عاريا. بعض الناس هدانا الله وإياهم يكشف عورته أمام الرجال ويستنجي، وإذا قلت له يا فلان ما هذا قال أنا رجل أنت رجل، هذا خطأ. لا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل، يعني عورة المرأة هي التي تستر، هذا خطأ، هذا كلام قبيح. لا يجوز للمسلم أن يتعرى أمام الناس. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة أخبرنا أبي ها وأخبرنا ابن بشار أخبرنا يحيى نحوه عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، أي وما نترك، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، احفظ عورتك لا يراها أحد إلا زوجتك أو ما ملكت يمينك من الإماء. قال قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض، قال إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها، أي احرص على أن يرى أن لا يرى أحد عورتك. قال قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا، قال الله أحق أن يستحيا منه من الناس، لو كنت وحدك لا تتعرى، الله أحق أن يستحيا منه من الناس. قال المنذري رحمه الله وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن، هذا آخر كلام. وقد تقدم الاختلاف في بهز بن حكيم وجده، وجده هو معاوية ابن حيدة القشيري له صحبة رضي الله عنه. على كل سكت عليه الإمام أبو داود رحمه الله، وكذلك سكت المنذري، فالظاهر أنه حديث حسن. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم أخبرنا ابن أبي فديس عن الضحاك بن عثمان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عرية الرجل ولا المرأة إلى عرية المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عرية الرجل، لا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل، وكذلك لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة المرأة، ولا يجوز للرجل أن يضطجع مع الرجل في ثوب واحد، يعني مثلا شرشف أو قطانية واحدة وهما عاريان، لا يجوز للرجل أن ينام مع الرجل في ثوب واحد، لا بد أن يستتر. وكذلك المرأة لا تنام مع المرأة وعليهما رداء واحد وليس عليهما ملابس، كل ذلك سدا لذريعة الشر والفتنة، لأن الشيطان حريص، أعاذنا الله من وساوس الشيطان. حدثنا إبراهيم بن موسى أنبأنا ابن علي عن الجريري وأخبرنا مؤمل ابن هشام قال أخبرنا إسماعيل عن الجريري عن أبي نضرة عن رجل من الطفاوة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضين رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة إلا إلى ولد أو والد. قال وذكر الثالثة فنسيتها. قال الشارح رحمه الله والنظر إلى المرأة الأجنبية حرام بشهوة أو بغير شهوة. وقوله إلا إلى ولد أو والد ظاهره أن يكون ذلك بشرط الصغر، أي إذا كان الولد صغيرا، أما إذا كان ابن عشر فلا يجوز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فدين الإسلام دين الطهر والعفاف، نهى عن كل ما يؤدي إلى الفتنة ويؤدي إلى الشر. قال آخر كتاب الحمام. بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب اللباس. حدثنا عمرو بن عوف أنبأنا ابن المبارك عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، إما قميصا أو عمام، ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. هكذا المسلم يشكر الله على جميع نعم الله تعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا، أي إذا لبس ثوبا جديدا، سماه باسمه، إما قميص أو عمام، ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. هكذا المؤمن يشكر الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فعلى المسلم أن يشكر الله، إذا أكل حمد الله، وإذا شرب حمد الله، وإذا لبس حمد الله، وإذا خرج من بيت الخلاء حمد الله، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هكذا المؤمن يحمد الله على كل حالاته، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا. قال أبو نضرة وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له تبلي ويخلف الله تعالى، يعني تبلي هذا الثوب لا تزال تلبسه حتى يبلى ويتمزق ويخلف الله تعالى عليك غيره. حدثنا مسدد أخبرنا عيسى بن يونس عن الجريري بإسناده نحو. حدثنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا محمد بن دينار عن الجريري بإسناده ومعناه. قال أبو داود رحمه الله وعبد الوهاب الثقفي لم يذكر فيه أبا سعيد. وحماد بن سلمة قال عن الجريري عن أبي العلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود حماد بن سلمة والثقفي سماعهما واحد. حدثنا نصير ابن الفرج أخبرنا عبد الله بن يزيد أخبرنا سعيد يعني ابن أبي أيوب عن أبي مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل طعاما ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال: ومن لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال الشارح رحمه الله: قال الترمذي، قال المنذري وأخرجه الترمذي وابن ماجه رحمهم الله. وقال الترمذي: حسن غريب، وليس في حديثهما، أي الترمذي وابن ماجه وما تأخر. وسهل بن معاذ الراوي مصري ضعيف. والراوي عنه أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون مصري أيضا لا يحتج به، يعني في إسناده راوية. إذا أكل وإذا شرب، وعلى جميع نعم الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الذي أنعم علينا بهذه النعم بلا حول منا ولا قوة. الله هو الذي يسر الأمور جل جلاله وعز شأنه، ونحمده ونشكره. باب في من يفي ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا. حدثنا إسحاق بن الجراح الأذني، أخبرنا أبو النضر، أخبرنا إسحاق بن سعيد عن أبيه عن أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بكسوة فيها قميصة صغيرة فقال: من ترون أحق بهذه؟ فسكت القوم. فقال: ائتوني بأم خالد. فأتي بها فألبسها إياه، ثم قال: أبلي وأخلقي مرتين. وجعل ينظر إلى علم في القميص أحمر أو أصفر ويقول: سناه سناه يا أم خالد. وسناه في كلام الحبشة الحسن صلوات الله وسلامه عليه. أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بكسوة، أتي بملابس لعلها من الغنيمة أو هدية أو نحو ذلك، فيها قميصة صغيرة، قميصة كساء كلثوم فيه خطوب فيها قميصة صغيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترون أحق بهذه، من ترون أحق بهذه القميصة الصغيرة؟ فسكت القوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتوني بأم خالد. فأتي بها فألبسها إياها، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبلي وأخلقي، يعني الله تعالى يطيل في عمرك حتى يبلى هذا الثوب ويخلق يصير قديما. مرتين، قال ذلك مرتين صلوات الله وسلامه عليه. وهذه أم خالد كانت صغيرة. وجعل ينظر إلى علم في الخميصة أحمر أو أصفر، كان في الخميصة خطوط حمر وصفر، فجعل ينظر إلى تلك الأعلام ويقول لأم خالد: سناه سناه يا أم خالد، هذا من كريم خلقه. يقول لها هذا الكلام ليدخل عليها السرور صلوات الله وسلامه عليه. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الرحمة بالأطفال وإدخال السرور عليهم، هذا من سنة الرسول ومن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال: وسناه، في كلام الحبشة الحسن، سناه سناه يعني حسن حسن، يعني يدخل السرور عليها صلوات الله وسلامه عليه. باب ما جاء في القميص. حدثنا إبراهيم بن موسى، أنبأنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد الحنفي عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قال: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، كان يحب القميص صلى الله عليه وسلم. حدثنا زياد بن أيوب، أخبرنا أبو تميلة قال: حدثني عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: لم يكن ثوب أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قميص. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا معاذ بن هشام عن أبيه عن بديل بن ميسرة عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: كانت يد قم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، كان قم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، الرسغ هذا العظم الذي عند مصدر الفقه، كان قم إلى الرسغ صلوات الله وسلامه. باب ما جاء في الأقبية. حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد ابن موهب، المعنى يعني معنى الروايتين سواء، أن الليث يعني ابن سعد حدثهم عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليك عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعطي مخرمة شيئا، فقال مخرمة رضي الله عنه: يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت معه، قال: ادخل فادعه لي. قال: فدعوته فخرج إليه وعليه قباء منها، فقال: قبأت هذا لك. قال: فنظر إليه زاد بن موهب، فنظر إليه مخرمة، ثم اتفق قال رضي مخرج، قال قتيبة عن ابن أبي مليكة لم يسمه صلوات الله وسلامه عليه. قال الأقبية جمع القباء بفتح القاف والموحدة المخففة ممدودا، فارسي معرب، وقيل عربي اشتقاقه من القبو وهو الضم، يعني نوع من الملابس يسمى قباء. المسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية، يعني بين أصحابه رضي الله عنه، ولم يعطي مخرمة شيئا، لعله كان غائبا ولم يعطي. فقال مخرمة رضي الله عنه لابنه المسور يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المسور رضي الله عنه فانطلقت معه. قال ادخل فادعه لي، ادخل يا مسور ادعو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مخرمة كان شيخا كبيرا وعنده شيء من الشدة رضي الله تعالى عنه. قال فدعوته له فخرج إليه، خرج الرسول عليه الصلاة والسلام إليه وعليه قباء منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إدخالا للسرور على هذا الرجل وملاطفة له، أبأت هذا لك، أنا أخفيت هذا لك يا مخرمة صلى الله عليه وسلم، يعني تطيبا لخاطره وإدخالا للسرور عليه وملاطفة له صلوات الله وسلامه عليه، أبأت هذا لك. قال فنظر إليه مخرمة، زاد ابن وهب مخرمة، ثم اتفق قال رضي مخرمة رضي الله تعالى. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. هكذا ينبغي للمسلم أن يتخلق بالأخلاق الكريمة خصوصا مع الصغار والكبار، الصغار يلاطفهن ويرحمهن ويدخل السرور عليهم، والكبير يحترمه ويوقره ويعامل معاملة تليق به ويصبر على حدته صلوات الله وسلامه عليه. قال المنذري رحمه الله وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي رحمهم الله، باب في لبس الشهرة. حدثنا محمد بن عيسى أخبرنا أبو عوان، ها يريد الإمام أبو داود رحمه الله أن يروي عن شيخ آخر. وحدثنا محمد بن عيسى عن شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن المهاجر الشامي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال في حديث شريك يرفعه، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله. زاد عن أبي عوانة ثم تلهب فيه النار، اللهم أجرنا من النار. قال الشارح رحمه الله قال ابن الأثير الشهرة ظهور الشيء، والمراد أن ثوبه يشتهر بين الناس لمخالفة لونه لألوان ثيابهم، فيرفع الناس إليه أبصارهم ويختال عليهم بالعجب والتكبر. يلبس ثوبا للشهرة مخالفا لملابس الناس ويعجب بنفسه ويرى نفسه عظيما، فهذا الكبر والعجب والاستطالة على الناس هذا محرم، لا يجوز للمسلم أن يتكبر على الناس. من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله. زاد عن أبي عوانة ثم تلهب فيه النار، اللهم أجرنا من النار. قال الشارح قال ابن الرسلان رحمه الله، لأنه لبس الشهرة في الدنيا، لأنه لبس الشهرة في الدنيا ليعز به ويفتخر على غيره، ويلبسه الله يوم القيامة ثوبا يشتهر مذلته واحتقاره بينهم عقوبة له، والعقوبة من جنس العمل، انتهى. فلا ينبغي للمسلم أن يلبس ثوبا للشهرة ويعجب على الناس ويفتخر على الناس، هذا لا ينبغي، لا يجوز للمسلم أن يتكبر. من تواضع لله رفعه، ومن تكبر وضعه الله وأذله الله والعياذ بالله. والعاقل لا يتكبر، على ما يتكبر؟ قال بعض أهل العلم: ما لابن آدم والكبر، أي ما يليق به الكبر، فأوله نطفة مذرة مني تكره رائحة، وآخره جيفة قذرة، لو مات في البيت ما علم به أحد يعفن البلد، وهو فيما بين ذلك يحمل العذرة، بطنهم الآن نجاس، على ما يتكبر، ما يليق الكبر. فللواجب على المسلم أن يعرف قدر نفسه أنه ضعيف ذليل مذنب مقصر، لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. لا يجوز للمسلم أن يتكبر. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أخبرنا أبو النضر، أخبرنا عبد الرحمن بن ثابت، أخبرنا حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. يعني فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بالكفار، فمن تشبه بقوم فهو منهم، ولكن ينبغي أن يتشبه بالمؤمنين بالمسلمين فيكون منهم بفضل الله ورحمته. باب في لبس الصوف والشعر، شعر المعز، صوف الضأن. حدثنا يزيد بن خالد ابن يزيد ابن عبد الله بن موهب الرملي وحسين بن علي قال: أخبرنا ابن أبي زائد عن أبيه عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مرط مرحل من شعر أسود. المرط هو الكساء، مرحل يعني فيه صورة الرحل، الرحل الذي يوضع على ظهر البعير فيه صورة الرحل، فصور ما لا روح له لا مانع، صورة شجرة، صورة جبل، صورة رحل لا مانع، أما ذا الروح فلا يجوز تصوير ما له روح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس ثوبا من شعر، من شعر المعز صلوات الله وسلامه عليه، كان يلبس ما تيسر صلى الله عليه وسلم. وقال حسين: حدثنا يحيى بن زكريا، حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيد، أخبرنا إسماعيل بن عياد عن عقيل بن مدرك عن لقمان بن عامر عن عتبة بن عبد سلمي رضي الله عنه قال: استكسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكساني خيشتين، فلقد رأيتني وأنا أكسى أصحابي رضي الله تعالى عنه. عتبة ابن عبد السلمي قال: استكسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طلبت منه كسوة، طلبت منه أن يعطيني كسوة لألبس. قال: فكساني خيشتين. قال الحافظ، قال الشارع في القاموس من كتب اللغة: الخيش ثياب في نسجها رقة وخيوطها غلاظ من مشاقة الكتان أو من أغلظ العصب، يعني ثوب خشن، ما هو ناعم، خشن، فلقد رأيتني وأنا أكسى أصحابي، رأيت نفسي وأنا أحسن من أصحابي كلهم، ما أحد عنده مثل الله، رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى. حدثنا عمرو بن عوف، أخبرنا أبو عوان عن قتادة عن أبي بردة رضي الله عنه قال: قال لي أبي: يا بني لو رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصابتنا السماء حسبت أن ريحنا ريح الضأن، رضي الله تعالى عنه. أبو بردة التابعي قال له أبوه رضي الله تعالى عنه: لو رأيتنا يا بني ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصابتنا السماء، أي نزل المطر، حسبت أن ريحنا ريح البأس، يعني أنهم كانوا يلبسون الصوف والشعر، فإذا ابتل ظهر منه رائحة الضأن ورائحة المعز، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، رضي الله عنهم وأرضاهم. فنحن الآن في نعمة يجب أن نشكر الله ونكثر من طاعة الله سبحانه وتعالى. هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بذلوا دماءهم وأموالهم في سبيل إعلاء كلمة الله، رضي الله عنهم وارضاهم. باب لبس المرتفع، يعني ثياب الطيب. حدثنا عمرو بن عوف، أنبأنا عمارة بن زازان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن مالك ذي يزن أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة أخذها ب33 بعيرا أو 33 ناقة فقبلها، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. ملك ذي يزن أحد ملوك اليمن أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة إزارا ورداء من جنس واحد أخذها ب33 بعيرا، يعني قيمتها أو 33 ناقة، فقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس المتيسر، إلا الحرير فإنه محرم على الرجال. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد عن علي بن زيد عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى حلة ب24 قلوصا، والقلوص الابن الشاب، فأهداها إلى ذي يزن لعله أراد أن يكافئه. باب لباس الغليظ، الثياب الخشنة الغليظ. حدثنا موسى بن إسماعيل، أخبرنا حماد، وأخبرنا موسى، أخبرنا سليمان يعني من المغيرة، المعنى يعني معنى الروايتين واحد، عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال: دخلت على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فأخرجت إلينا إزارا غليظا، يعني خشنا ليس ناعما، خشنا مما يصنع باليمن، وكساء من التي يسمونها الملبدة، الكساء الذي يسمونها الملبدة. قال الشارع، قال العلماء: الملبد يعني هو المرقع. فأقسمت بالله، أقسمت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين، مات وهو في هذين الثوبين، إزار غليظ خشن وكساء مرقع. حصل فيه شق رقه، صار ملبد يعني ثقيل مع كثرة الرقى. اللهم صل على الله. حدثنا إبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي، أخبرنا عمر بن يونس بن القاسم اليمامي، أخبرنا عكرمة بن عمار، أخبرنا أبو زميل، حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال لما خرجت الحرورية، الحرورية قوم مبتدعون، هم الخوارج، فهم مبتدعون ضالون، أعاذنا الله تعالى من الضلال. أتيت عليا رضي الله عنه، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أتيت عليا رضي الله عنه فقال ائت هؤلاء القوم. ابن عباس علي رضي الله عنه أرسل ابن عباس رضي الله عنهما إلى الخوارج لينصحهم ويذكرهم لعلهم يرجعوا إلى الحق والصواب. فلبست أحسن ما يكون من حلل اليمن، قال أبو زميل وكان ابن عباس رضي الله عنهما رجلا جميلا جهيرا، قال جهيرا فتح الجيم وكسر الهاء أي ذا منظر بهي، أي ذا منظر حسن رضي الله تعالى عنه. قال ابن عباس رضي الله عنهما فأتيتهم أي الخوارج فقالوا مرحبا بك يا ابن عباس، ما هذه الحلة؟ قال ما تعيبون علي، لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل. قال أبو داود اسم أبي زميل سماك بن الوليد الحنفي. فاللباس الجميل الحسن إذا لم يكن حرير لا بأس به، إن الله جميل يحب الجمال، إنما الكبر والعجب هو الممنوع. وأما إذا لبست ثوبا جميلا مما حله الله لا بأس بذلك، إلا الحرير فإنه محرم على الرجال ومباح للنساء. الله أعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.